بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الثانيه لكنيسه كورنثوس الاصحاح 12. قد صرت غبيا وانا افتخر، انتم الفنتموني لانه كان ينبغي ان امدح منكم، اذ لم انقل شيئا عن طائفه الرسل، وان كنت لست شيئا ان علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات، لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس إلا إني لم أفكر عليكم، سامحوني بهذا الظلم. وفي الإصحاح اللي قبله يقارن بولس الرسول نفسه بالآخرين فبيقول: أهم عبرانيون فأنا أيضا، أهم إسرائيليون فأنا أيضا، أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا، أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأصفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أصهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أب ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم إني لست أكذب. في دمشق والي الحارس الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين ويريد أن يمسكني، فتذليت من طاقة في زنبيل من الصور ونجوت من يديه. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. كل سنة طيبين يا أحبائي. بمناسبة عيد الرسل أحب أكلمكم النهاردة بنعمة ربنا عن حياة معلمنا القديس بولس الرسول. بولس الرسول اللي بيدعى ثالث عشر الرسل، أو اللقب بتاعه كاروز الأمم. في الحقيقة أحبائي الكلام عن حياة بولس الرسول هو الكلام على انتشار الإيمان المسيحي. بولس الرسول هو القوة المحركة اللي كانت في الكنيسة في العصر الرسولي الأول. إن كان سفر الأعمال بيحكي قصة انتشار الإيمان المسيحي، فسفر الأعمال قعد يأرخ لانتشار الإيمان لغاية الإصحاح التاسع. في الإصحاح التاسع آمن بولس الرسول وبدأ يكرز باسم المسيح، ومن الإصحاح ده بولس الرسول خد سفر الأعمال كله لحسابه. بعد إيمانه لقينا سفر الأعمال يؤرخ لحياة بولس الرسول، وكأن الكتابة عن انتشار الإيمان المسيحي في الكنيسة في العصر الرسولي هو الكلام عن حياة معلمنا بولس الرسول. واللي ساعد على كده بالأكثر يا أحبائي أنه اللي كتب سفر الأعمال كان القديس لوقا، والقديس لوقا كان رفيق لبولس في السفر، عشان كده قدر يقول لنا تفاصيل كثيرة عن انتشار الإيمان وخصوصا من خلال كرازة بولس الرسول. إيمان بولس الرسول يا أحبائي بيعتبر هي أعظم معجزة حصلت في الكنيسة بعد يوم 50. أعظم معجزة شهدتها الكنيسة إنه بولس الرسول اللي كان أقصى مضطهد للكنيسة، أعنف واحد اضطهد الكنيسة، إزاي بولس الرسول دوت يتحول مش بس لإنسان يكف عن الاضطهاد، ده لو عمل كده يبقى بركة، مش بس يقبل الإيمان باللي بيضطهده أيضا يبقى أمرها سهل، مش بس يكرز باسمه، لكن يصير بولس الرسول هو ايه، هو اعظم كاروز ارتسه الكنيسة، وينتهي حياته بانه يسفك دمه من اجل المسيح اللي هو كان قبل يضطهده. أعظم صورة يا أحبائي لعمل نعمة ربنا العجيبة جدا في تغيير النفوس. عشان كده شخصية بولس الرسول تعتبر هي ألمع شخصية في العهد الجديد. طبعا السيد المسيح لا يقارن بأحد، إنما في كل تاريخ الكنيسة أعظم شخصية وألمع شخصية عرفتها الكنيسة هو معلمنا بولس الرسول. معلمنا بولس الرسول هو أكثر رسول عرفنا تفاصيل كثيرة عن حياته، من جهة صفاته، من جهة شخصيته، من جهة أعماله، من جهة مشاعره وإيه اللي كان بيعتمل في داخل نفسه. عرفنا الحاجات دي كلها لأن هو اتكلم عن أمور كثيرة من النقط دي في رسائله. وطبعا ما كانش هدف بولس الرسول أن يتكلم عن نفسه، لكن بتأتي في معرض الكلام بسبب الأمر المعين اللي هو بيتكلم عنه. فكان بولس الرسول بيكشف جوانب كثير من حياته ومن شخصيته ومن مشاعره. أيضا في أمور تانية ذكرت عنه زي ما كتب لنا معلمنا القديس لوقا تفاصيل كثير عن بولس الرسول، وفي أمور تانية نستنتجها من وسط كلام بولس الرسول. فعلشان كده بقى بولس الرسول هو أكثر واحد في الرسل عارفين تفاصيل كثيرة تخص حياته. بولس الرسول يا أحبائي يتميز بأنه إنسان لا يهدأ، إنسان دائم الحركة. مش ممكن نشوف بولس الرسول دوت وقت من الأوقات قاعد خملان. 30 سنة بولس الرسول تقريبا من بعد إيمانه بالسيد المسيح لغاية استشهاده، 30 سنة كان لا يكف عن الحركة وعن الترحال وعن الصخر. إن كان بيتكز على عكازه في البرية، إن كان في مركب شراعي، إن كان بيتصل الجبال، إن كان بيختفي في رمال، طول حياته 30 سنة لم يهدأ فيهم بولس الرسول. يمكن الفترات الوحيدة اللي كان بولس الرسول بيهدى فيها هي الفترات اللي تنسخ فيها السجن. كان يهدى ايه؟ من جهة الحركة بس، لكن من جهة الغيرة اللي في قلب بولس الرسول حتى وهو في السجن لقيناه يكرز للمسجونين، لقيناه يكرز لحافظ السجن، لقيناه يكتب رسائل. انسان ما يعرفش الخمول مطلقا. عشان كده يا أحبائي ما نتعجبش لما نبص في العهد الجديد ونجد الأسفار 27 سفر بولس الرسول لوحده في وسط 27 دول له 14 رسالة، أكثر من نص. 13 رسالة منهم حملت اسمه وحملت توقيعه، حملت اسمه وحملت توقيعه. يبتدي الرسالة في 13 بولس رسول يسوع المسيح، او بولس وفي مساوس عبد يسوع المسيح، اكتب اسمه. وفي الختام كان يمضي السلام بيدي انا بولس الذي هو علامة في كل الرسائل. بولس كان بيملي رسائله، لانه معظم الرسائل اللي كتبها بولس الرسول كتبها في سفر او في سجن، فما كانش عنده فرصة ان هو يقعد يكتب، فكان بيملي الرسالة. انما علشان تتعرف رسالة بولس الرسول كان يجي في اخر الرسالة يكتب السلام بيدي انا بولس، ودي بقت علامة في كل رسائل معلمنا بولس الرسول. فبقول 13 رسالة حملت اسمه وحملت توقيعه. الرسالة نمرة 14 حملت روحه وحملت فكره وان لم تكن تحمل اسمه، رسالة العبرانيين. والاسباب بولس الرسول من الحكمة رأى انه ما يذكرش اسمه في رسالة العبرانيين. ايضا من عظمة الكتابات بتاعت معلمنا بولس الرسول ان رسائله بدت تنتشر في وسط الكنائس، وبدا المؤمنون يحفظوها ويرددوها قبل عشرات السنين من كتابة الاناجيل او اول انجيل اللي هو بتاع معلمنا القديس مرقس. طول العشرات السنين دول كان رسائل بولس الرسول متداولة في وسط الكنائس، لدرجة ان سمعنا واحد زي معلمنا القديس بطرس بيكتب في رسالته بيقول كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس الذي في رسائله اشياء عسرة الفهم يحرفها غير المؤمنين. يعني رسائل بولس الرسول انتشرت في الكنيسة كلها، وبقول في الوقت ده كانت الاناجيل لسه ما كتبتش. كل ده يا احبائي يكشف لنا عظمة حياة معلمنا القديس بولس الرسول. النقطة الأولانية اللي حب أتكلم فيها هي نشأة بولس الرسول. معلمنا بولس الرسول ولد في مدينة اسمها طرسوس، ودي مدينة في آسيا الصغرى. مش معروف بالضبط السنة اللي اتولد فيها، إنما احتمال تكون سنة 2 ميلادية. يعني لما ربنا يسوع بدأ خدمته، سيد المسيح بدأ خدمته سنة 30 سنة، كان بولس الرسول في الوقت ده سنه ما يقلش عن 25 سنة، وما يزيدش عن 30 سنة بالأكثر. ترسوس ديت في الوقت دوت كانت واقعة تحت الحكم الروماني، وبولس الرسول كان من عيلة يهودية فقية، فلما اتولد ادوا لبولس الرسول اسمين، اسم عبري يتنادى به في وسط العشيرة بتاعته، اسم شاول على اسم اول ملك من ملوك اسرائيل، وخد اسم تاني روماني علشان يتنقل به في وسط الدولة الرومانية، اسم بولس. بقول العيلة بتاعت بولس الرسول كانوا ناس يهود، ناس أفقية. ولد بولس الرسول من سبط بنيامين، عبراني كما هو قال عن نفسه في فيليبي، من العبرانيين يعني بيتكلم اللغة العبرية. مختون في اليوم الثامن، ده دليل ان العيلة بتاعته كانت عيلة فقية تهتم بتنفيذ احكام الناموس. وعلى ما يبدو انه ابو معلمنا بولس الرسول كان عمل اعمال عظيمة للدولة الرومانية، فعلشان كده منحته الجنسية الرومانية او الرعوية الرومانية، عشان كده بولس الرسول لما اتولد كان يحمل هذه الرعوية. وكل الامور دي زي ما هنشوف يا احبائي في حياته، دي كان تدبير من الله عجيب بيعد بولس فعلا كإناء مختار ليه. اول ما وصل سن بولس 13 سنة، ابوه بعته من طرسوس لمدينة اورشليم علشان يتعلم الناموس. وزي ما هو قال عن نفسه ان هو تعلم الناموس تحت رجلين اعظم معلم للناموس اسمه غمالائيل. غمالائيل دوت يقال عنه في التلمود اليهودي منذ ان رقد غمالائيل انطفأ مجد الناموس، يعني كان يعتبره من اعظم معلمي الناموس في حياة شعب اسرائيل كله. بولس تتعلم الناموس تحت رجلين غمالائيل. حياة بولس الرسول من جهة الناحية العملية، كان عادة الرجل اليهودي لازم يعلم ابنه حرفة علشان لو احتاج في حياته يعرف يدبر نفسه. فالحرفة اللي تعلمها معلمنا بولس الرسول صناعة الخيام. من الناحية الدينية قلنا نشأ في عيلة متدينة، عشان كده عاش معلمنا بولس الرسول بحسب مذاهب اليهود بمذهب الفريسيين، والفريسيين دول كانوا جماعة مدققين جدا في تنفيذ احكام الناموس. عشان كده لقينا معلمنا بولس الرسول في سفر الاعمال بيقول ان حسب مذهب عبادتنا الاضيق عشت فريسيا. الفريسيين دول كانوا ناس مدققين قوي، فبولس عاش فريسي. مش بس كده، ده يكتب في رسالة غلاطيا يقول كنت اتقدم في الديانة اليهودية على كافرين من اترابي في جنسي، كنت انا اوفر غيرة في تقليدات اباء كل قرايبنا وكل الناس اللي كانوا في سني، ما كانش فيهم حد غيور على الايمان اليهودي زي ده. من جهة حياته الدينية. من جهة حياته العلمية، معلمنا بولس الرسول اتعلم اللغة اليوناني، وزي ما هنشوف دلوقتي في حياته كل دوت كان تدبير عجيب من ربنا علشان يعد بولس ان هو يكون كاروز للأمة. ديت النقطة الأولانية، نشأة بولس الرسول الأولى. النقطة الثانية، تحول شاول مضطهد الكنيسة إلى بولس اللي يؤمن باسم المسيح. قلنا معلمنا بولس الرسول اتولد في طرسوس، ولما سنه كمل 13 سنة أبوه بعته أورشليم يتعلم الناموس. بعد ما تعلم الناموس تحت رجلين غمالائيل رجع طرسوس مرة تانية. في الأثناء ديت كان بدا ربنا يسوع الفرازة واتصلب ومات وقام، وبدا الإيمان المسيحي ينتشر في أورشليم والمناطق المحيطة. بقينا معلمنا بولس الرسول رجع لأورشليم مرة تاني، وبتكليف رسمي من رؤساء الكهنة مكلف بأنه هو يقضي على الإيمان المسيحي. وبولس الرسول يا أحبائي كلامه أكثر واحد اضطهد الكنيسة. في رسالة فيليبي يقول من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة غيرتي على الديانة اليهودية، ده أنا كنت غيور على الإيمان اليهودي لدرجة أن أنا كنت بضطهد كنيسة المسيح. في رسالة غلاطيا لقى كلمة اضطهد دي اتغيرها شوية، قال كنت اضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. ده كلام في تيموثاوس الأولى يقول أنا الذي كنت قبل مجدفا ومضطهدا ومفتريا. أنا كنت بفتري على المسيحيين. لو قلت لواحد أنت إنسان مفتري كلمة زعل. هو بيقول عن نفسه كده أنا كنت مفتري. صاروا إيه اضطهاد بولس الرسول للكنيسة. عشان كده في سفر الأعمال الإصحاح 22 يقول اضطهدت هذا الطريق حتى الموت. تبقى موت المسيحيين. مقيدا ومسلما إلى السجون رجال ونساء. كانش حتى الستات ما كانش يسيب. شوفوا اضطهاد بولس الرسول للكنيسة شكله ايه. لدرجة ان احنا اول ما سمعنا عن بولس الرسول في سفر الاعمال سمعنا شاب يقال له شاول. الناس اللي بيرجموا استفانوس كانوا بيحفظوا ثيابهم تحت رجليه. كان هو يحرس الثياب بتاعته. ومعلمنا القديس ويقول وكان شاول راضيا بقسم. اول ما ظهر بولس الرسول في الكتاب المقدس ايه اول شهيد في المسيحية القديس استفانوس بيترجم بموافقة شاول وبممارسته وبتأييده للشغلة دي. السؤال ايه سر اضطهاد بولس الرسول للكنيسة؟ ليه يعني كان بيضطهد الكنيسة بالصورة دي؟ بولس كان انسان غيور جدا على الناموس. والناموس بيقول ان في مسيا جاي. فوجئ بالمسيحيين بيقولوا ان اللي علق على الصليب هو ده المسيح. وبولس الرسول عارف في سفر التثنية انه اللي يتعلق على خشبة يبقى ملعون. ملعون كل من علق على خشبة. قال ازاي الناس دول يقولوا الكلام دوت على الناموس؟ دول ناس مجدفين عن ناموس. ازاي المسيح اللي يتكلم عنه الناموس يتعلق على خشبة واللي يتعلق على خشبة ملعون؟ فبدأ يشعر بولس الرسول ان اضطهاده للمسيحيين ده غيرة ودفاع ومحبة في الناموس. فمن غيرته بدأ يدبح في المسيحيين. لدرجة انه المسيحيين في اورشليم من كتر الافتراء بتاع بولس سابوا له الدنيا ومشوا. سابوا هاله. وهو رايح في الطريق لدمشق ومعاه رسائل من رؤساء الكهنة عشان يروح يقبض على المسيحيين ويجيبهم يتحكموا في اورشليم. وفي عز الظهر وكان بولس الرسول بتعتمل داخل نفسه امور كثير. الامر الاول هو وخزات الضمير الشديدة جدا جدا اللي كانت بتنخس قلب بولس الرسول. عشرات ان لم يكن مئات او الوف هو اللي مدبحهم. فبدأ بولس الرسول يسأل نفسه هل انا صح؟ هل انا صح؟ انا متصور ان انا كده غيور للايمان بتاع ابائي. طب هل معقول السكة اللي انا ماشي فيها دي الناس اللي انا بادوس عليها دي هل معقول انا صح ودول غلط؟ ده كان اول امر بولس الرسول كان محتار منه جدا. الامر الثاني اللي كان بيشغل ذهن بولس الرسول ايه المحبة العجيبة اللي المسيحيين بيحبوا بيهم اله مصلوب؟ يحبوه حتى الموت. طب يحبوا فيه ايه؟ ده ضعف. كان امر تاني بيشغل ذهن بولس الرسول في الطريق لدمشق. الامر الثالث ايه مصدر السلام العجيب اللي المسيحيين دول بيتقبلوا بيه الموت؟ ايه السر؟ الناس دول في سر وراه. وكان كل ده في جانب احبائي ووجه استفانوس الملائكي المشرق الممتلئ من السلام اللي بيطلب الغفران لشاول اللي بيرجمه. وكلمة استفانوس بترن داخل قلبه لا تقم لهم هذه الخطية. كل الأمور دي كانت كمنخاس بينخس قلب بولس الرسول. يا رب عرفني أنا صح ولا أنا غلط؟ هل أستمر في السكة اللي أنا ماشي فيها دي؟ طب ده أنا بعمل كده محبة ليك. طب ربي لو أنا غلط ارشدني. لو أنت عايزني أكمل في الطريق دوت ثبتني فيه. وكان بولس الرسول في حيرة شديدة. ما اظنش ان بولس الرسول مر بمثل هذه الظروف طوال حياته. لما المسيح وجد هذه الغيرة في قلب بولس الرسول وهذا الاشتياق الحقيقي لمعرفة طريق النور ابرق حول النور. وسمع صوت المسيح بيقول له شاول شاول لماذا ايه؟ لماذا تطرد؟ ليه تعمل فيا كده؟ انا مثلك ايه؟ أنا عملت لك إيه؟ شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فبولس انزعج، قال له من أنت يا سيف؟ قال مين؟ أنا ما بطيتش حد. عجيب إن كل اللي كان بيعمله بولس ده وما كانش حاسس إنه بيضطهد الكنيسة، عجيب. قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترصص مناخ، مش هتقدر تقاوم في السكة دي كتير. قال له طب قول لي أعمل إيه؟ أنا عايز أعمل حاجة لترضيك. قال له روح أدخل المدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. يا أحبائي، قصة إيمان بولس من أهميتها ذكرت 3 مرات في الكتاب المقدس. معلمنا القديس لوقا في أعمال 9 وهو بيؤرخ إيمان بولس ذكرها، بولس الرسول ذكرها هو بنفسه 2 ده ما دون في الكتاب المقدس. في سفر الأعمال 22 ذكر القصة دي لشعب إسرائيل لما هاجوا عليه، المرة الثانية ذكرها لما وقف قدام أغربات الملك. ما فيش قصة يا أحبائي في الكتاب المقدس اتكررت هذه المرات إلا قصة الصليب، إلا قصة الصليب. والسبب يا أحبائي إنه الحادثة دي كانت هي الدينامو اللي بيحرك بولس الرسول. طول حياة بولس الرسول لم يغيب عن ذهنه النور اللي أبرق حوله وصوت المسيح وانطراحه تحت رجليه. وسمعناه في رسالة فيليب يقول أسعى لعلي أدرك الذي من أجله أدركني المسيح. قال أنا شاعر كده إن المسيح لما ظهر لي في الطريق لدمشق ووقفني كان في ذهن المسيح أمر معين من جهة حياتي، فأنا طول حياتي بأسعى عشان أحقق اللي في فكر المسيح من جهتي، أسعى لعلي أدرك الذي من أجله أدركني المسيح. وكأني بولس الرسول يا أحبائي بعد ما عرف طريق النور بقى صعبان عليه السنين الطويلة اللي هو ضيعها في الظلمة وفي اضطهاد الكنيسة. فكل لما بولس الرسول يفتكر منظر المسيح وهو ذاهب في الطريق لدمشق يقول أسعى لعلي أدرك، بقت هي دي بقول الدينامو اللي بيحرك معلمنا بولس الرسول. وده السبب ان الحادثة دي ما غابتش عن ذهن بولس الرسول بل كررها مرات كتير. عايز احبائي تتأملوا في عمل نعمة ربنا العجيب. بولس طالع من اورشليم ليه؟ علشان الناس اللي قلبهم متقد بنار محبة المسيح يذبحه. في الطريق اللي هو ماشي فيه اتقد قلبه هو بنار المسيح. صار نعمة ربنا، يعني هو طالع بيطارد محب المسيح وهو طالع في الطريق ده وقع أسير محبة يسوع اللي هو بيضطهد. خارج من أورشليم كذئب، دخل دمشق كحمل، هو نفسه قال فتحسبنا مثل غنم للذبح. المهم انه في نفس الوقت اللي ظهر فيه ربنا يسوع في الطريق لدمشق لشاول ظهرت رؤية لحنانيا واحد من 70 رسول وكان هو أسقف مدينة دمشق، وصادر أمر سماوي بتكليف حنانيا بالذهاب إلى الزقاق الذي يدعى المستقيم. قال له ليه؟ قال له هتروح تعمد شاول. قال له شاول يا رب كم سمعت عن الاضطهادات اللي عملها بإديسيك في أورشليم، وكمان جايلنا هنا علشان معاه رسائل يقبض علينا، تقول راح أعمده؟ قال له هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك. قال له اللي مش عاجبك ده، ده هو دوت إيه؟ ده الكاروز بتاع الأمم، دوت اللي حيخلص المسيحية من قبضة اليهود. المسيحية يا أحبائي ظلت كأنها شيعة من شيع اليهود وبتمارس أعمال اليهود. اللي جه حرر المسيحية من الممارسات اليهودية وخرج بيها كنور إعلان للأمم، ده انا متقلس معاني الشيخ شافه وهو طفل شارع المسيح بيقول له بيقول للعذراء امه ده نور اعلان للامم، نور اعلان للامم. وفين المسيح يعني؟ راح بشر المرأة بتاعت بيت صيدا، مش اكثر من كده. انما انا اتهيأ لي انه كان سمعان الشيخ كان يرى بولس الرسول الشعلة المفتقدة بالنار اللي بتنير للأمم طريق الخلاص وطريق الخلود بواسطة الإنجيل. قال له ده إناء مختار لي. قعد بولس الرسول يا أحبائي 3 أيام لا بياكل ولا بيشرب ولا شايف، وكل اللي قعد بولس الرسول يراجع حساباته القديمة، السنين اللي فاتت دي كلها كنت غلط. والعجيب يا أحبائي أول ما تقابل مع حنانيا ده قبل معموديته دخل فإذ هو قائم ليصلي. هو دخل يعمده الأوقف يصلي. اتعمد بولس الرسول ونزلت من عين القشور. الشيء العجيب يا أحبائي فعلا شيء عجيب أوي إنه معلمنا بولس الرسول بعد ما قبل الإيمان بالمسيح صار منبوذ من المسيحيين خايفين منه، وصار منبوذ من اليهود لأنه اللي كان معانا بقى عدو لينا. حاجة عجيبة يعني، لا عجب دول ولا عجب دول، دول رافضينه ودول رافضينه، إنما كان مقبول من السماء ومن رب السماء. طب مشاعرك إيه يا بولس؟ لا اللي أنت تركتهم قبلينك ولا اللي أنت رحت لهم قبلينك؟ قال لا أنا مش باصص لا لدول ولا لدول، ده أنا شاعر إن أنا ربحت المسيح. صار يا أحبائي يعني بص حياة معلمنا بولس الرسول وهو في الإيمان اليهودي، شاب له مكانة دينية مقرب جدا للرؤساء، أي شاب يهودي كان منتهى أمانيه إن يصل لشهرة والمجد بولس الرسول. فبولس فرض كل المجد دوت، طب راح للمسيح ايه؟ هدينا قريت لكم كورنثوس الثاني، ايه؟ ضرب وسجن وتلطيش وإهانة وغروق في البحر. يعني مفيش مقارنة. يعني بقول انت كنت في راحة كنت في مجد، رحت ايه؟ رحت الهوان والمذلة. طب ايه تقييمك؟ قال لا ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من اجل المسيح ايه؟ خسارة. ده انا الكسبان، ده انا الكسبان. يبقى الجانب الأول نشأته، الجانب الثاني تحول شاول وإيمانه، الجانب الثالث كرازة بولس الرسول الأولى. فارع أحبائي بولس أول ما قبل الإيمان بالمسيح وتعمد في دمشق لأنه خرج في المجامع بتاعة اليهود يكرز بالمسيح، ده لسه متعمد، وراح قعد 3 سنين في العربية بدأ يرجع للناموس ثاني بس بنور المسيح، اتشال البرقع بقى من على عينين بولس فبدأ يرى المسيح في العهد القديم، وراح رجع مرة تانية لدمشق يكرز ان يسوع هو ابن الله. المرة الوحيدة في الكتاب المقدس في سفر الاعمال يعني اللي ذكر فيها لقب ابن الله على لسان بولس الرسول في دمشق. ومش كانت كرازة بولس الرسول يعني اهو مجرد واحد بيوعظ للناس، لا دي الكرازة بتاعت بولس هزت الناس الوثنيين اللي موجودين في دمشق لدرجة انه عملوا مؤامرة قفلوا ابواب المدينة وقالوا لازم نمسك بولس زي ما موته. صار يا احبائي انسان لسه قابل الايمان وقوة كرازته تصل انه مضطهدي ده لسه متعمد عايزين يموتوه. وبولس الرسول كان بيت احد المسيحيين على السور فدلوه بالليل في زنبيل وهرب من دمشق. وفضل الموضوع ده بيؤلم نفس انسان زي بولس الرسول على رأي ما قال نحميا رجل المثل يهرب، انما كان هو ده تدبير ربنا في الفترة ديت من جهة بولس الرسول، قال له لسه عايزينك في شغل تاني. المهم ان بولس الرسول ساب دمشق وراح رايح اورشليم. كان يظن بولس الرسول يعني انه او مش كان يظن، انا اللي كنت بظن انه بولس الرسول هيستقبلوه بفرح، انما زي ما قال المسيح ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الراس نستنى انت ايه يا يابس. طبعا رفضوه بقوش مصدقين، معقولة اللي كان بيضطهدنا الان يكرز باسم المسيح؟ مش ممكن، جزار خدعة كده عاملينها. فاستقبله برنابة، وبرنابة ده كان انسان يعني يدور على النفوس المنبوذة النفوس اللي مطروقة واحتضنه ودخله للرسل وبدأ يشرح ليهم ازاي ظهر له المسيح في الطريق لدمشق وازاي كرز باسم المسيح في دمشق فقبلوا الرسل ان هو يدخل ويخرج معه. بدأ يكرز بولس الرسول في اليهودية وفي أورشليم فهاجوا عليه اليهود. فربنا ظهر له في رؤيا الليل قال له يا بولس، قال له ايه؟ قال له سيب لهم البلد، سيبها لهم، سيبها لهم. قال له ربي ده انا فاكر ان انا لما وعظهم يعني ده انا كنت بضطهد المسيحيين وهم كانوا عارفيني، يعني لما ابتدي انا دلوقتي كسيهم اتكلم عن المسيح دي هتخليهم يامنوا. قال له لا يا بولس، ها انا ارسلك الى الامم بعيدا، مش هيقبلوا كلامك، تعالى انا هبعتك في حته تاني. وفعلا ساب لهم بولس الرسول اورشليم الكنيسه وراح على طرسوس الحته اللي هو اتولد فيها. فضل بولس الرسول قاعد في طرسوس، ما نعرفش الازمنه بالظبط، انما برنابا في الوقت دوت كان بدا يخدم في انطاكيا سوريا، فشعر ان هو محتاج حد يساعده، فافتكر بولس، فراح طرسوس جاب بولس وقال له تعالى اشتغل معايا في انطاكيا. في الاثناء ديت في نبي تنبأ ان في مجاعه هتحصل في اورشليم، فجت كنيسه انطاكيا لموا شويه مساعدات وبعثوها مع برنابا ومع بولس، قال لهم روحوا ودوا المساعدات دول للناس الغلابه اللي في اورشليم. واللي رفضوه في يوم من الايام احتاجوا لمساعدته، وهم خارجين من اورشليم راجعين انطاكيا، فماري مرقس شعر كده ان بولس ده فيه نعمه خاصه، فقال لهم انا عايز اجي معاكم، مش عايز اقعد معاكم. فراح ايه، رجع معاهم ماري مرقس على انطاكيا سوريا. الكلام دوت كان في سنة 45 ميلادية، لأن ده مربوط بالمجاعة اللي حصلت، المجاعة كانت سنة 44، فمن سنة 45 راح معلمنا بولس الرسول لمدينة أنطاكيا في سوريا، وهتعتبر دي هي دي بداية أو محطة انطلاق بولس الرسول بعد كده في رحلاته التبشيرية. يبقى النقطة الأولانية شفنا نشأته الأولى، النقطة الثانية شفنا تحول شاول وإيمانه، النقطة الثالثة كراسة الأولى في دمشق وفي أورشليم وفي طرسوس وفي أنطاكيا. النقطة الرابعة والأخيرة ملخص بسيط كده لكرازة بولس الرسول ورحلاته. بولس الرسول كان المركز بتاع الخدمة بتاعه أنطاكيا سوريا، يخرج منها يعمل الرحلة ويرجع تاني على أنطاكيا. عمل بولس الرسول ثلاث رحلات، والرحلة الرابعة راح في روما علشان يتحاكم هناك. الرحلة الأولى مذكورة في سفر الأعمال الصحة 13. النقط بتاعة الرحلة مذكورة في الورق اللي توزع علينا. أنا هقول نقط مختصرة، أنا مش هقدر أخد تفاصيل الرحلات كلها. وهم قاعدين في أنطاكيا سوريا قال الروح افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما لأجل. الروح القدس هو اللي اختار، الروح القدس هو اللي اختار مش الكنيسة، بالتالي الكنيسة ما كانوش عايزين. فالروح القدس قال لا اختاروا ده، اختاروا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما من اجل. هو بعد كده قال لهم انتم اللي الزمتموني ان انا اقول الكلام ده. فقال الروح افرزوهم، فصاموا وصلوا ووضع عليهم الايادي وحينئذ اطلقوه. وبقوا دول مرسلين منين؟ وهذان اذ ارسلا من الروح القدس، مش من انسان، مش من انسان. عشان كده بولس الرسول قال لهم مش انتوا اللي اخترتوني، ده انا ربنا هو اللي اختارني من بطن امي، مش انتوا. فطلعوا في الرحله الاولى، اول مدينه راحوا فيها قبرص، راحوا بلد اسمها سلاميس بولس وعظ، بعد كده راحوا بلد ثانيه اسمها بافوس، كان في والي هناك قبل الايمان بالمسيح، لكن كان في راجل وحش اسمه عليم الساحر حب يفسد الوالي عن الايمان، فلقينا بولس يمتلئ من الروح القدس ويبتدي يوبخ عليه من الساحر وضربه بالعمى، قال له لا تبصر الشمس الى حين. بعد ما خرجوا من قبرص طلعوا في البحر في الشمال لحته اسمها برج الدنفليه. قعد بولس في برج الدنفليه ايام قليله، وفي برج الدنفليه ماري مرقس رجع، ما نعرفش ايه السبب، وكمل بولس الرسول هو وبرنابا الرحله. راحوا مدينه اسمها انطاكيا بيسيديه، قعدوا فيها حوالي اسبوعين. كان بولس الرسول يدخل مجمع اليهود في يوم السبت يوعظ. ودي أول وعظة مدونة بالكامل لمعلمنا بولس الرسول اللي قالها في أنطاكيا بسيدية، كنموذج لعظات بولس الرسول في وسط الناس اليهود. وهنشوف نموذج لعظاته في وسط الناس الأمم لما يروح أثينا. المهم ان هم هجموا على بولس، فبولس هرب لمدينة اسمها ايقونية. في ايقونية بولس قعد فترة طويلة يكرز باسم المسيح، هاجوا عليه وحاولوا يرجموه، راح سايب لهم ايقونية وراح مدينة لسترا ودربة. في لسترا ودربة كان في راجل مقعد، فبولس وبرنابا شافوه، فالناس لما شافوا المعجزة دي قالوا ايه؟ ان الالهة تشبهت بالناس، فكانوا بيسموا برنابا زيس وبولس هرمس، لانه بولس كان هو اللي بيتكلم كتير. تصور يا احبائي، هم دلوقتي بيقولوا على بولس وبرنابا انه ايه؟ ان الالهة تشبهوا بيه. فبولس وبرنابا شقوا ثيابهم، قالوا ما تفكروا دوت. فبيقول كف الجموع بالجهد عن ان يذبحوا لهم، بالعافية خلوا الناس يقتنعوا ان هم مش الهة. قالوا يا جماعة احنا مش الهة ولا حاجة، لا احنا بشر زيكم، انما الاله الحقيقي هو اللي صار انسان. اول ما سمعوا كده بعد شوية هاجوا عليهم وراحوا ماسكين بولس يرجموه. شوفوا فكر الناس، يعني الناس بسهولة تؤله البشر. هيرودس هذا صوت اله لا صوت انسان، انما لما نقول لهم لا ده الاله هو اللي صار انسان يقول انتوا بتجدفوا، فكر مغلوط، ده فكر العالم. المهم ان هم مسكوا بولس ورجموه، وكان يا احبائي لازم بولس يترجم، لازم بولس يترجم، زي ما رجم استفانوس المسيح قال كده بالكيل اللي بتكيل ليه حيكلك، زي ما رجمت استفانوس لازم تدوق الرجم. ورجموا بولس وما تركوش غير لما ظنوا ان هو مات، وراحوا ساحبينه مطلعينه بره المدينه. في كتير قالوا انه في اللحظات دي بولس الرسول طلع السماء الثالثه وشاف امور لا ينطق بيها ولا يصوغ لانسان ان يتكلم عنه، ما فتحش بقه الا بعد 14 سنه ذكر القصه دي. العجيب يا احبائي ان بولس لما قام راح داخل المدينه تاني. ايه ده؟ يعني دول حبوا يموتوه وسحبوه طلعوه بره. طب ربنا قومك يا بولس اهرب؟ لا، راح قايل لهم داخل لهم مره تاني. واللي كان شاهد القصه دي شاب صغير اسمه تيموساوس، كان امن وتعمد على ايدين بولس الرسول وشاف بعينيه بولس وهو بايه بيترجم. ويا احبائي بقت الكنيسه سلسله، استفانوس يترجم شاول يامن، شاول يترجم تيموساوس يامن، تيموساوس يترجم من جيل والى جيل وحتى مجيء المسيح. هي كده المسيحية تسلم بالصليب مش بالتعليم مش بالكلام. المهم ان بولس الرسول خلص الرحلة دي وجه في طريق العودة لف تاني على نفس المدن تقريبا، انما وهو راجع لقى بقى الكنائس دي بدأت تتشدد في الايمان، فبدأ ينتخب ليهم قصوص في كل كنيسة، وراح راجع معلمنا بولس الرسول مرة تانية لأنطاكيا. في الوقت ده كان صارت في الكنيسة مشكلة كبيرة قوي اسمها التهود، يعني باختصار انه الناس اليهود قالوا عشان الانسان يدخل في الايمان المسيحي لازم الاول يصير يهوديا وبعد كده يبقى مسيحي. الموضوع دوت معلمنا بولس الرسول رفضه، فقالوا طيب نعمل مجمع من الاباء الرسل، فاجتمعوا في اورشليم سنة 50 ميلادية وقرروا انه مفيش ضرورة للتهود، وراحوا مدين القرار بتاع المجمع ده لمين؟ لبولس. قالوا له روح طمن الكنائس. صار يا احبائي بقول لك ربنا ده عجيب، من 13 سنة بولس طالع من أورشليم مع قرار. ايه القرار؟ اي واحد يخرج عن الناموس يربطه ويجيبه يتحاكم في أورشليم. النهاردة بعد 13 سنة طالع من أورشليم بقرار مفيش ضرورة للخضوع لأحكام الناموس. شوف عمل ربنا العجيب. بولس تعمل تقريبا سنة 37، رحنا دلوقتي سنة 50 ميلادية، يعني حوالي 13 سنة. شوفوا عمل نعمة ربنا العجيب ازاي يغير قلوب الناس. المهم رجع معلمنا بولس الرسول لأنطاكيا سوريا عشان يبتدي الرحلة الثانية. الرحلة الثانية في سفر الأعمال الإصحاح 15، بولس رجع كده لبرنابا قال له إيه؟ قال له إيه رأيك؟ تعال نشوف الناس اللي إحنا بشرناهم دول، لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة وقرية بشرنا بيهم وكيف حالهم. نروح نفتقد الكنائس. فبرنابا قال له ماشي، بس هناخد معانا ماري مرقس. بولس قال له لا، اللي فرقنا من بنفلية ولم يذهب للعمل معنا لا نأخذانه لا نأخذه معنا. قال له لا، ما جاش معنا ما يكملش. حصلت بينهم مغاضبة ليست قليلة حتى فارق أحدهم الآخر. قال لي مش بولس خد فيلة وخرج، وبرنابة خد ماري مرقص وراح أبرس. برنابة ده كان عجيب برد شوي. بولس الرسول في الرحلة الأولى راح أبرس الأول، وهو راجع مرجعش الأبرس. طب بقيت الكنائس وهو راجع أطم فيها خصوص، أبرس ما أطمش فيها خصوص لأن بولس مرجعش فيها. فبرنابة قال نروح أنا وماري مرقص إيه البلد اللي هم غضبانين عليها دي، نروح نخدم احنا فيه. مش غضبانين يعني ولا حاجة، انما يعني البلد اللي بولس الرسول لم يقيم فيها قصوص، فشعر القديس برنابة واصلا دي كانت موطنه ان هو يروح يخدم هناك المنطقة اللي هو خدمها زمان، ربنا حطه النهاردة فيها. قال له تروح ايه؟ تروح تقعد في برنابة في أبرس. فبولس راح واخد سيلة وراحوا خارجين للرحلة التانية. وصلوا مدينة دربة وريسترا، فبولس لقى في مساوس بدا يتشدد في الإيمان، فبولس راح واخده وعمله تلميذ له. وهنا أحبائي فكر بولس الرسول ده عجيب خالص. بولس مش بس عايز الناس تآمن بالمسيح، لكن عايز يحول المؤمنين لكارزين باسم المسيح. شوف عظمة بولس، يعني مش كفاية عند بولس ان واحد مش مؤمن نخليه مؤمن، لا، قال اللي احنا خلينا مؤمن ده عايزين نحوله لكارز. وحط بولس الرسول من اليوم ده عينه على تيموثاوس ان هو هيكون من بعده اللي مسؤول عن الكنيسة. وفعلا خد تيموثاوس وبدأ يلزقه فيه علشان هو يبقى من بعديه. لف بولس الرسول بقى، حصلت حاجة غريبة في الرحلة دي، لف كرة غلاطية، وبعد كده جه معلمنا بولس الرسول في آسيا عشان يتكلم، الروح منعه، فراحوا بلد ثانية اسمها ميسية فلم يضعه الروح. راح طرواس، بولس مش عارف يكرس فين، كل ما يروح في حتة الروح يمنعه، يروح حتة تانية الروح يمنعه، فراح واقف. وهو في طرواس اتقابل مع معلمنا القديس لوقا، ومن اللحظة دي هنلاحظ انه كلام سفر الاعمال يبقى بصيغة الايه المتكلم، يقول فذهبنا واقلعنا. الاول كان يقول وذهبوا، ليه؟ لان بقى لوقا معاه. انما الحصة المهمة في طرواس ان بولس الرسول شاف رؤية رجل مقدوني بيقول له اعبر لمقدونيا وايه وعن طرواس ديت مينا في اسيا وفي بحر ايجا وفي اوروبا اليونان، فالرجل المقدوني ده بيقول له اعبر، عد البحر ده وتعلمنا، اعبر الى مقدونيا وعن، فيقول فتيقنا ان الروح يدعونا لمقدونيا. فراح رحيم، ومن هنا دخلت المسيحية اوروبا. اول بلد طبعا معروفة في ليبيا، امنت ليبيا بيعة الارجوان، والست اللي فيها روح عرافة دي بولس اخرجها، هاجوا على بولس مسكودة ربوه بالعصيان وراح حاطينه في السجن. طبعا عارفين القصة، وهو في السجن انفتحت ابواب السجن وامن الراجل السجان. المهم ان بولس الرسول ترك مدينة فيليب، ومدينة فيليب دي احبائي من احب الكنائس لقلب بولس الرسول. بعتوا لبولس مساعدات كثيرة، وكانت في محبة خاصة، حتى الرسالة اللي بولس بعتها لهم رسالة كلها مشاعر وعواطف لطيفة جدا. كنا خدناها من كام اسبوع كده، ازاي بولس الرسول بيفتح قلبه بكل محبة للناس بتاع فيليب، يقول لهم يا فرحي واكليلي، يقول لهم انتوا الاكليل بتاعي قدام المسيح. المهم ان بولس الرسول علشان يطمن على كنيسة فيليبي فساب لهم لوقا وتيموثاوس، وهو خد سيلة وراح البلد اللي بعد كده تسالونيكي، قعد فيها ثلاث سبوت كالعادة، هاجوا عليه، راح سايبها لهم وراح حتة ثانية اسمها بيريه. في بيريه يقول معلمنا القديس لوقا ان الناس اللي في بيريه كانوا اشرف من الذين في تسالونيكي، جنوب كانوا يحبوا يسمعوا، فلما كان بولس الرسول يوعظهم كان يروح يبحثوا الكتب كل يوم، هل هذه الامور هكذا؟ كلام اللي بيقوله بولس ده صح؟ وانا بقى اعتقد ان بولس وجد في بيريه يعني دلته المنشود، هو عايز يتكلم عن المسيح ولقى دية نفوس بتحب تسمع، فبولس قال نقعد معاهم فطر. انما الشيطان ما اردش كده، ما اردش كده. بولس كان يجد لذة في ان يقعد معهم يتكلم في الانجيل، قالوا له لا مش عايزين الشغلة دي. فراحوا بعثوا ناس يهود راحوا مهيجين الدنيا على بولس، كان نفس بولس يقعد فترة اطول في بيريه، انما اعاقنا الشيطان بالناس. فراح بولس الرسول ساب بيريه وراح هربوه، قتلوا موتوه. فراح راح مدينة أثينا، ده رايحها هربان فعلا يا أحبائي، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستخدام. قال له أنت عايز يا بولس، أنت فرحان بالتعب ريه؟ قال له يا رب نفسي أقعد معهم فترات أطول من كده. قال له لا بس في حتة تانية عايزين نبعتك فيه. قال له أنا تحت أمر. نروح فين؟ قال له روح أثينا. راح أثينا، أثينا دي بتاعت الفلسفة بتاعت العلم، قال له أنت اللي هتعرف تتكلم معاه. فراح بولس الرسول أثينا يلف في المدينة كده، لقاها ممتلئة أصنام، احتدت روحه، قال في غيرة، قلبي في غيرة. ما قال كده النهاردة، قال من يعصر وأنا لا أعصر، من يضعف وأنا لا ألتهب، عددون ذاك التراكم علي جميع الكنائس، يعني مشغول بالكل، قلبه بيطلع على الكل. فبولس الرسول بيلف كده، قال له رب الناس دول ما يعرفكش، طب عايزين نكلمهم، طب نكلمهم ازاي؟ هو بيلف لقى معبد للإله المجهول، فقعد يكلمهم عن ربنا. فشوية جماعة فلسفة قالوا له تعالى يا عم انت بتقول كلام جديد، احنا هنا شغلتنا في أثينا نحب نسمع كل ما هو جديد، تعال احكي لنا. قالوا ماشي فين؟ قالوا له عندنا حتة اسمها أريوس داغوس. أريوس داغوس دي حتة زي ايه؟ ده مجلس الشعب كده دلوقتي، مجلس المدينة يعني. قالوا له تعالى عندنا، احنا كل صاحب فكر جديد وفلسفة جديدة يجي نتناقش معاه، احنا نحب نسمع الحاجات الجديدة. ايه الاخبار بتاعتك؟ قول لنا ايه اخبارك يا بولس؟ ايه الايمان الجديد اللي انت بتقوله دوت؟ قال لهم في اله اسمه يسوع نزل من السماء واتصلب، والاله دوت هيدين الاحياء والاموات. قالوا له ايه الكلام ده؟ احنا كلام ده اول مره نسمعه، تعلمنا ايه؟ اتكلم معانا تاني. وراح بولس الرسول بدا بقى حكمه بولس الرسول وهو بيتكلم، قال لهم كما قال احد شعرائكم اننا نحن ذريه الله. مش انت عندكم شعر بيقولوا كده؟ قالوا له اه. قال لهم طب ما برضه ده الكلام ده احنا اللي بنقوله، احنا ذرية ربنا. وهنا بقى حكمة بولس، فممكن بولس يصطدم بيه، لكن بولس نقل الحتة المشتركة ما بينهم وبينه وبدأ تبقى مدخل له. حلو لما نتناقش مع واحد بدل ما نتناقش مع الناس اللي هي بتقبل المناقش، حلو ان احنا نتقابل في النقط اللي بنتفق فيها. ومن دي كانت مدخل لبولس الرسول ان هو يكرس في مدينة أثينا. مثال ده كان حلم بولس. أثينا دي عاصمة العلم والفلسفة، كل فلسفة عظماء العالم وقفوا في أريوس داغوس. فبولس وضع في قلبه أن يشهد للمسيح في وفاة أريوس داغوس، وفعلا آمن راجل هناك اسمه ديونيسيوس الأريوباغي، وديونيسيوس ده بعد كده أصبح هو أول أسقف لمدينة أثينا، وواحدة ستة تانية اسمها دمرس. المهم أن بولس الرسول ساب أثينا وراح مدينة كورنثوس. تزيد بقى في كورنثوس اتعرف على اثنين، أكيلا وبرسكيلا، دول ايه؟ دول خيانين. يعني انا متهيألي كده على رأي ماذا ابونا بشوي كان بيقول، انا متهيألي بولس الرسول كده هو رايح يشتري حاجات الخيام، فراح في الدكان كده بيشتري، فلقى ناس بتشتري خيامين زيه. قال لهم انتوا ايه؟ قالوا له احنا يهود. قال لهم طب ما بتأمنوش بيسوع؟ قالوا له مين يسوع دوت؟ قال لهم يسوع اللي اتكلم عنه موسى في الناموس. قالوا له تعالى احكي لنا الموضوع ده. فراح واخدين بولس عندهم صناعه زي بعض، شغله واحده، فخدوا بولس عندهم في البيت، وبدأ بولس يكلم أكيلا وبرسكيلا وتعمدوا، وبقوا تلامذة بولس، وكعادة بولس الرسول خدوها قاعدة كده، يعلم واحد عشان يحوله الكارز. فخلى أكيلا وبرسكيلا دول ايه؟ يشعللوا الدنيا بعد كده هنشوف في أفس. ودي برضه حتة حلوة يا أحبائي، يعني يا ريت برضه يعني اهو زمايلنا، ما دول زمايل صناعة، بولس خيام وهم خيامين، فشغلة زي بعضيه. زمايلنا في العمل، زمايلنا في الكلية، الناس اللي احنا بنشترك معاهم دول، ما الفرصة دي تبقى ما تخلينا ان احنا نبتدي ايه؟ نبتدي نتكلم عن المسيح. المهم ان بولس الرسول بوريكو ربنا دوت فعلا ما ابعد احكامه عن الفحص. كان عايز يقعد في بريق، قال له لا هنوديك أثينا. ماشي. جرح رايح كورنثوس، لا بتوع كورنثوس دول ما بيحبوش يسمعوا. اي بيتكلم معاهم مش عايزين يسمعوا. فقال يا رب طب انا هقعد اتعب نفسي معاهم ليه؟ انا نسيب كورنثوس دي. ربنا قال له لا يا بولس، عايزينك تقعد شوية في كورنثوس. فكره غير فكر. قال رب طب دول ما بيقبلوش الكلام. قال له لا اتكلم، لا تخف. بصوا ربنا ده لذيذ خالص، لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد يؤذيك. قال له ما تخافش اتكلم عشان اقول لك حاجه، انا معاك. راح قاعد في كورنثوس دي اللي ما كانش عايز يقعد فيها، قعد فيها سنه ونص لانه واخد وعد من ربنا. وهو في كورنثوس طولت بقى القعدة في كورنثوس، فبولس قلبه بيطلع على بيت الكنائس، فكان سايب كنيسة تسالونيكي كده الدنيا هيجة فيها، واليهود اللي قبلوا الإيمان أهلهم قاموا عليهم، فكان قلب بولس الرسول مشغول عليه. طب مش قادر يروح له؟ ربنا بيقول له لا خليك في كورنثوس شوية. راح بعت لهم إيه؟ رسالتين. بعد كده بولس الرسول رجع أورشليم، ومن أورشليم رجع لأنطاكيا مرة تاني، ودي كان ختام الرحلة الثانية. الرحلة الثالثة والأخيرة في سفر الأعمال الإصحاح 18، برضو بولس الرسول بادي من أنطاكيا سوريا. بس رحلة افتقاد بقى، الرحلة الثالثة دي رحلة افتقاد، رجع إيه؟ يطمن على الناس اللي هو كرز ليه. يعني أنا كلمت واحد عن المسيح وبدأ الإنسان ده ينمو، خلاص أسيبه؟ طب ما أسيبه وحيبيع. قال لا، نرجع إيه؟ نفتقده مرة تاني، نشوف حاله تاني. فلف بولس الرسول رحلة افتقاد بقى سريعة، دربة ولسترة وأنطاكيا بسيدية، وراح رايح لمدينة إيه؟ أفس. كان عد عليها في الرحلة الثانية، وقال لهم أنا مش هقدر أقعد معاكم عشان عايز أقضي عيد 50 في أورشليم، لكن أوعدكم إن هجيلكم تاني. وبولس لما بيوعد أنا أوفي، لما بيوعد بحاجة بينفذ. فراح رجع لهم في الرحلة الثالثة وقعد عندهم في أفس. أفسس كانت فيها معبد للآلهة أرتميس، معبد فخم قوي، مش مجال إن إحنا نقعد نذكر تفاصيله. بولس قعد هناك 3 سنين في أفسس، وعمل بولس الرسول حاجة لطيفة في أفسس، أجر كده مدرسة وبدأ إيه يعمل زي الإكليريكية كده، بدأ يتلمذ ناس. بولس الرسول يا أحبائي اللي في مخه بعد ما هو يمشي، بولس مش بيفكر وأنا موجود، فكرت بعد انا ممشي الكنائس دي يبقى حالها ازاي، فقال نعمل تلاميذ عشان التلاميذ دول يتلمذوا تلاميذ. فقعد بولس الرسول 3 سنين بتوع افسس دول في المدرسه دي يعلم الناس، وربنا آزر بولس الرسول افسس دي. هاجوا على بولس، ارجعوا اقروا كده سفر الاعمال 19، هياج شديد جدا 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 من الصناع اللي كانوا بيكسبوا من الالهه ارتميزي، صناعتهم باظت، فهاجوا على بولس. فربنا كان لازم يآزر بولس، فكان بتجرى على أيدي بولس آيات غير المعتادة. يعني في أفسس حصلت معجزات مش عادية، لدرجة أنه كان ياخد المنادير والمآزر من على جسد بولس يضعوها عن المرضى فيبرأوا والأرواح الشريرة تخرج. ربنا عايز يسند الفرازة بتاعت بولس، لدرجة أنه كثيرين من اللي بيستخدموا السحر جابوا الكتب بتاعتهم وحرقوها. وطبعا بولس الرسول قاعد 3 سنين في أفسس، نعرف كده على طول طول في بلد يبقى لازم من المكان ده هيبعت رسائل عايز طمن على بيت الكنائس. فمن أفسس بعت رسالة كورنثوس الأولى، وبعت رسالة روميا. بعد كده خرج من أفسس، راح فيليبي حبيبه، المكان اللي هو بيرتاح فيه. زار فيليبي كذا مرة، فعلا كان بولس الرسول بيشعر براحة في وسط الناس بتوع فيليبي دول. فراح في فيليبي، ومن فيليبي كتب رسالة كورنثوس الثانية، وكان قايل لبتوع كورنثوس ان انا عايز اجيلكم لو ربنا اراد، ونبقى ندرس الرسالة دي ناخد الموضوع ده بالتفصيل. قال لهم ان انا عايز اجيلكم، لكن مش عايز اجيلكم ده لان انا زعلان منكم، فانا مش عايز اجيلكم بعصا، لكن عايز اجي بمحبة، فانا عشان كده فضلت ان انا ايه اتاخر شوية. فبولس الرسول بعد ما حس ان الوضع بدا يهدى في كورنثوس فنفذ وعده وراح يزوره. ومن كورنثوس رجع لأورشليم، وفي أورشليم قبض عليه اليهود، وتحاكم بولس محاكمات كثيرة مكتوبة التفاصيل بتاعتها في الورقة. ايه بولس حس كده ان المحاكمة يعني مش ماشية بطريق عادل يعني، فقال لهم لا انا ايه، انا رافع دعواي لقيصر. قالوا له الى قيصر ترفع دعوات، الى قيصر ايه تذهب. وفعلا وصل بولس الرسول روما، الرحلة الرابعة دي اللي وصل فيها الروما. الكلام ده كان حوالي سنة 63 ميلادية، قعد في روما 2 سنين. انتهى طبعا سفر الأعمال عند روما، لكن بعد كده التاريخ بيحكي انه هو قعد 2 سنين في روما، وخرج من المحاكمة الأولى سنة 63 اللي قال عنها بعد كده انقص من فم الأسد، يقصد نيرون يعني. وطلع بولس الرسول، ربنا حقق له رغبته، كان نفسه يفرس في أسبانيا، فراح الثانية ورجع مرة تانية قبض على بولس وودوا روما تاني علشان يتحاكم. الكلام ده كان في سنة 67 ميلادية، وفي الوقت ده تحقق حلم بولس اللي قاله زمان لبتوع فيليبي، قال لهم لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد.